أما بعد، وفي سلسلة الدعوة التي كنا نتحدث عنها، عن مفرداتها، عن أسباب نجاحها، عن مقدماتها، نجد من المناسبة ما يدعونا أن نتحدث عن نموذج من نماذج الدعوة المحمدية المعاصرة من خلال رجل بقي عمره يدعو إلى الله حتى لقي الرفيق الأعلى، وما طويت صفحاته، صفحات حياته الدنيوية، عن عمر يناهز 92 إلا وهو مستغرق في ذكر الله وتوحيده، آخر أنفاسه تخرج من الدنيا وهو يقول الله. إنه أستاذنا عبد الرحمن الشاغوري. وحين لا يتعرف المسلمون إلى نماذج الدعوة في كل زمان، فإن ذلك ربما يدعوهم إلى توهم انحصار النموذج في زمن الجيل الأول من الأمة. لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. على الاستقامة ماضون، بواطنهم موحدة صفت من التعلق بالأغيار، وظواهرهم جرت على اتباع النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وجدت لزاما أن أتحدث هذه الجمعة عن هذا الداعية الذي عرفته منذ ما يزيد على 30 سنة، عرفته منذ أن كنت طفلة في أواخر 60ات، وصحبته ودخلت بيته وأخذت عليه من العلم. وأحببت أن أذكر شيئا يسيرا لعلنا نؤصل تلك الصفات في شبابنا ودعاتنا وعلمائنا في وقت نحتاج فيه إلى مثل هذه النماذج التي اتصلت أوصافها بأوصاف أصل الأمة وسيدها محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الله سبحانه: واذكر ربك، قال: واذكر عبدنا. حينما تذكر ربك تقف أمام أوصاف الربوبية، أمام العظمة، أمام الغنى، أمام القوة. وحينما تذكر عبده، وهو الذي خاطب في القرآن عبده قائلا: واذكر عبدنا، فإنه أراد حينما نذكر عبدا من عباده أن نرى عند ذكرنا له فقر الإنسان إلى الله، أن نرى حاجة الإنسان إلى الله، أن نرى كيف يستمد هذا الإنسان من خلال فقره كل الغنى، لكن من مولاه لا من سواه. حينما يستمد العلم وهو على بساط الجهالة والاعتراف بالجهالة، يستمد العلم ممن علم الإنسان ما لم يعلم. واذكر عبدنا حتى ترى كيف يكون العبد، واذكر عبدنا حتى تكون عبده. عبد الرحمن الشاغوري هذا رحمة الله عليه، الذي توفي منذ أيام، وكانت جنازة مشهودة تسمو فيها الأرواح وترتقي، خرج فيها العباد يملؤون شوارع دمشق. فما كنت تشعر في ذلك الموكب المهيب إلا بلقاء ملائكة السماء بالأرض. عبد الرحمن الشاغوري هو أصلا من آل عابدين، حسيب نسيب شريف حسيني النسب، ينتهي نسبه إلى سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولد في مدينة حمص عام 1912، توفي أبواه وهو صغير فعاش يتيما، ونشأ في رعاية أخيه الأكبر وكفالته. فانتقل به أخوه من حمص إلى دمشق وعمره 10 سنوات، وليس له أحد في دمشق لا يؤويه ولا يحميه. عاش مرارة اليتم والقلة، اضطر أن يعمل مستأجرا في سن مبكرة، لا يقدر على دفع أجرة يدخل فيها إلى كتاب يعلمه القراءة والكتابة. اضطر للعمل عند بعض أرباب المال، عند بعض صغار أرباب المال في ذلك الوقت الذي كانت البطالة فيه والعطالة كبيرة، والمستغلون للذين يعملون ما أكثرهم. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمه، ولم يكن يملك من المال ما يكفي للكتاب. ماذا يصنع؟ ساقه الحق فعمل صانعا ومستأجرا في مكان كان جدار ذلك المكان ملاصقا للكتاب، فكان وهو يعمل يسمع ما يجري في الكتاب من وراء الجدار، فكان يسمع الألف والباء والتاء، حفظ تلك الحروف حفظا. فإذا خرج الأطفال من الكتاب سألهم ما صورة الباء، ما صورة التاء، ما صورة الألف، فكان يربط بين ما يسمعه وبين ما يرى صورته. يسمع من الكتاب دون أن يرى، ويستعين بالطلبة عند انصرافهم حتى يتعلم صورة الباء والتاء. انطبعت صورة الحروف وألفاظها وأصواتها في مخيلته، فذهب إلى مصحف ذلك الرجل الذي يعمل عنده، فرأى في المصحف حروفا تشبه تلك التي سمعها وحفظها، فبدأ يربط بين الحروف حتى ربط بين حروف البسملة وحروف الحمدلة وحروف فاتحة الكتاب، وما هي إلا 8 أشهر، حتى صار يقرأ القرآن كأحسن ما يقرأ. علم الإنسان ما لم يعلم. كن فقيرا إلى الله تجد غناه يحيط بك. ارتمي في أعتاب عبديتك واعترف بها، يتولاك مولاك حتى لو لم يكن من حولك عيال ولا مال، لأن رب العيال ومنزل الأرزاق والأموال قد تكفل بخلقه. حدثني شخص من محافظة إدلب، قال لي كان عندنا حجارة سوداء كبيرة كانوا يضعونها عند طهوي الطعام على القدر حتى تنضج تلك الأغذية في القدر. قال ورثت تلك الحجارة الكبيرة الصماء عن أبي، وورثها أبي عن جدي، وكانت توضع فوق القدر والقدر يغلي، ومرة وهي في يدي وقعت على الأرض فانكسرت، فرأيت فيها عجبة، رأيت في أعماقها دودة وقد أنبت الله لها حشيشة خضراء. لكننا لا نعرف الله. وبعد أن قرأ القرآن أراد أن يتعلم فنون الخط، فكان يقف أمام اللافتة، كلما مر بلافتة في الطرقات كتب عليها اسم أو مهنة، يأخذ الدفتر فيقلد ذلك الخط المكتوب على اللافتة، ثم يصل إلى البيت وقد جمع مما كتب كثيرا، فيعيد رسمه وتحليله وتركيبه، ثم وجد أنه لا بد من الأستاذ والمعلم، فانتقل إلى شيخ وقد أصبح في سن 15، انطلق إلى أستاذ دمشقي عرف بالفضل، كان يعلم الطلبة، يعلمهم لوجه الله. انطلق ليبني أول حجر في بناء العلم، ليقوم ما تعلمه من اللغة من القراءة، فكان أول شيخ دمشقي تولى رعايته شيخ اسمه الشيخ حسني بكري البغال. الشيخ حسني البغال هو أول من تعهده بالعلم، لكنه كان في نهاره عاملا، أتقن صناعة الغزل والنسيج، فكان يذهب إلى أستاذه حين ينتهي من عمله. لم يدرس في مدرسة شرعية ليخرج بعد ذلك موظفا يعين في مسجد ويتقاضى راتبه، لكنه مارس الحياة ودخل الواقع، أتقن العمل في الغزل والنسيج إلى أن صار مرجعا وبارعا فيه. لكن ذلك العقل المتنور الذي يدخل إلى المسجد ليتعلم فيه العلوم كان يحمله معه إلى ساحة الغزل والنسيج، ومن ملاحظاته الإنسانية والإسلامية رأى أن أرباب العمل يستغلون العمال، وهكذا شأن الإنسان، لا يستطيع أن يتجرد عن ملاحظاته الإنسانية. فكان أرباب المعامل، أرباب العمل، يستغلون العمال أيام استغلال، لا سيما أن الوقت كان وقت بطالة وعطالة. دافع دفاعا شديدا عن حقوق العمال، وطالب بسن القوانين التي تحفظ لهم حقوقهم، حتى صار وجها بارزا كبيرا في دفاعه عن حقوق العمال في وقت كانت الشيوعية فيه تستقطب العمال وتنادي إلى الشيوعية. وقال لي شيخ يوما من الأيام: استطعنا أن نوقف مد الشيوعية إلى العمال في سوريا لأننا دافعنا بالإسلام عن حقوق العمال. انتخب بعد ذلك رئيسا لاتحاد عمال النسيج في دمشق، ثم انتخب رئيسا لاتحاد نقابات العمال في سوريا، وأصبح عضوا في اتحاد العمال العرب. وحينما وصل إلى سن 60 ولم تكن أنظمة النقابات تسمح بمتابعة عمل إداري بعد 60، طلب منه الوزير وقتها بإلحاح شديد أن يمدد خدمته لأن البلاد بحاجة إليه. أيام احتلال فرنسا وهو في عمله وتعلمه، كان في صدارة من يشارك في الثورة السورية وهو دون سن 20، وكان يقارع ذلك المحتل بالحجارة وبالسلاح، وينظم الشعر ويلهب المشاعر ويستسير نفوس الناس حتى تطرد المحتل عن الأرض. حضر مجالس شيوخ العلم في زمانه وأخذ عليهم، ويا ما أحيل تلك المصادر التي كان طالب العلم يأخذه منها علمه، يفوق علم الجامعات بكثير. فحضر مجالس المحدث الأكبر الشيخ محمد بدر الدين الحسني محدث الديار الشامية الأكبر، فتلقى عليه الحديث النبوي وأصوله، وتلقى الفقه على الشيخ علي الدقر شيخ فقهاء دمشق والشيخ صالح العقاد، وقرأ شرح الحكم العطائية على الشيخ أمين سويد، وقرأ من البخاري على الشيخ توفيق الأيوبي، وأتم قراءته بعد وفاة الشيخ الأيوبي على الشيخ محمد المكي الكتاني رحمة الله عليهم جميعا، وقرأ على الشيخ عبد القادر الدكالي في علم العقيدة، وقرأ علوم الفرائض والمواريث على الشيخ أبي الخير الميداني، وأتم علوم العربية على الشيخ محمد بركات والشيخ علي سليق والشيخ إسماعيل الطيبي والشيخ أحمد الدقر والشيخ لطفي الفيومي، وقرأ التفسير على أستاذه الشيخ حسن البغال، ثم قاده ذلك الشيخ الأول إلى الشيخ الأخير، ومن أشرقت بدايته أشرقت نهايته، فقاده شيخه حسن البغال الأول إلى شيخه الأخير محمد الهاشم التلمساني المربي الكبير الذي لم يكن في البلاد أحد أعلم منه ولا أرق منه ولا أصفى وألطف في الأذواق والأخلاق منه، فأخذ عنه التوحيد والتربية والأخلاق والأذواق، إلى أن صار يقرأ عبارة في درس شيخه. فكان الشيخ الهاشمي يقرر شرحا، وكان الشيخ عبد الرحمن يقرأ العبارة، حتى ظن الناس لكثرة ما رأوه ظلا للشيخ الهاشمية الإنساني رحمة الله عليهما، كانوا يظنون أنه ولده. عمل خطيبا ومدرسا دينيا في مساجد دمشق بعد أن أصبح موسوعة في العلم والأدب والتربية والأذواق، وكان أينما حل يجذب الناس بلطفه وبأخلاقه وبأحواله وبحسن مؤانسته ومُمازحته، وما رآه أحد إلا أحبه. والمؤمن آلف مألوف. وإذا رجعنا إلى ديوان شعره، كثير من العباقرة والكمل كان إخوانهم كتبا لهم. سئل أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه ماذا كتب من الكتب؟ فقال إخواني كتبي. فكان من إخوانه ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية التي بقيت حكمه إلى آخر الزمان مصدرا للعلوم والمعرفة، لكنه ترك شعرا كثيرا جمع في ديوان. من تأمل هذا الديوان يجد ذلك التنوع العجيب الذي يمثل الإنسان في تنوعاته الروحية والذوقية والأدبية والاجتماعية والجهادية والعلمية. فلم يكن غرض من أغراض الشعر إلا وكان يسلك مسلكه وكان يوجه من خلال شعره. عالم كهذا قد لا تتوقع أن تقرأ في شعره قصيدة عن الأم، ربما تتصور أنه يتحدث في قصيدة تحكي تاريخا في السيرة أو تدعو إلى تحسين في السلوك والمعاملة، لكنك تقرأ على سبيل المثال في ديوانه هذه القصيدة في الأم، يقول فيها: بك الإله لهذا الكون يبدينا، يا أم مع ذوقك الآلام والهونة، في الأشهر التسع حمل كله سقم، تلفينه بعد وضع الحمل نسرين، كم تنجبين كريما كفه هطل، وتخرجين فتى يهوى الميادين، يا أم كم تسهرين الليل من أرق، والدر من ثديك الهام يغذينا، وأدمع منك طول الليل سائلة، إن شاكن الشوك في إحدى أيادينا، هذه يمينك قد كانت وسادتنا، وتلك يسراك للنهدين تدنينا، إن جاءنا الخير طبعا تفرحين لنا، والبشر من ثغرك الضحاك يحيينا، أو نابنا الشر تلفين الضحى غلسا، فأنت أكرم من أضحى يواسينا، قد حسن الشرع أن نبغي الرضا أبدا، يا أم منك عسى مولاك يرضينا، بك الهدى والمنى والخير أجمعه، فإن عققنا ففي ويل مهاوينا. قصيدة تعالج صلة الولد بأمه معالجة لا تجدها عند أكابر من كتب في الشعر، لأنها معاناة إنسانية لامس من خلالها حقيقة الإنسان. أما قصيدة الثانية التي اخترت أن أنقلها إليكم وأختم بها، فهي القصيدة التي دعا فيها العرب إلى الوحدة، وكأنني أسمعه في هذا الوقت يدعو أمتنا ويدعو أمتنا العربية والإسلامية إليها. يقول فيها: حطم القيد واتحد لا تبالي، وحدة العرب غاية الآمال، في اجتماع وفي اقتصاد وفي كل مجال، في السلم أو في النضال، سيما وحدة الثقافة منها يتجلى للعرب كل كمال، نصطفيها من تالد المجد عن أسلافنا قادة الوغى الأبطال، فبهذا ينهار كل عدو جاثم في ربوعنا باحتلال. أيها الكادحون في وطن الضاد، فهيا سيرا لأوج الكمال، أنتم للأوطان ركن ارتكاز وضمان من عاديات الليالي، حققوا باتحادكم كل شيء جاء في نهجكم على الإجمال، وأزيلوا تلك الحواجز حتى يتسنى للفرد أي اتصال، إنها من صنيعة الغرب حقا حين جاسوا في الدار كل خلال، فأميطوا أذاهم عن ربوع طاهرات من رجس كل ضلال، لم يزل عندنا لهم من بقايا للدعايات في رجوع احتلال، كافحوا كل من تجرسم منهم وأتموا الجلاء باستئصال، إنما الاستعمار أحدث فينا في صفوف لنا ثغور انفصال، يا نضال الأسود يا شرف المجد فحطم، يا نضال الأسود يا شرف المجد فحطم، ما ثم من أغلال، يا ديار الرشيد يا كعبة العلم عرين الأسود والأشبال، لا تميلوا نحو القطيعة إنا قد جرعنا مرارة الانفصال، يا بني الضاد سوقة ومليكا ورئيسا، هلا سمعتم مقالي؟ وحدوا صفكم ومجوا نفوسا واجعلوا الحق فوق كل منال، ثم زجوا أوطانكم باتحاد بعده وحدة كمثل الجبال. وهكذا نرى نموذجا من النماذج التي اتصلت في العلم والعمل والسلوك والتواضع والأخلاق واللطف والمؤانسة والدعوة، ما ينبغي لنا أن نجعله نموذجا ومثالا يقتدى به ويحتذى به. فالخير كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تجعل من سير الصالحين نفعا لقلوبنا ولحياتنا ولسلوكنا. نسألك يا مولانا أن ترحمهم وأن تجمعهم وأن تجمع هذا الأستاذ الفقيد بحبيبه وأسوته ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا جميعا بمنهجهم ومسلكهم، إنه على ما يشاء قدير. أقول هذا القول وأستغفر الله.